أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المقصد الثاني عشر، صلاة الجمعة. طبعا عند التحضير ومراجعة بحوث ترتبط في صلاة الجمعة، يعني بحث السيد الخوي رحمه الله، جواهر الكلام، مصباح الفقاهة، مصباح المنهاج، فقه الصديق، المباني، هذه البحوث لم أجد فيها بحثا زين يشفي الغليل في هذا المقصد الثاني عشر. عندما نقرأ هذه المسائل احنا بطبيعتنا مو مجرد تفكيك عبارة، نقرأ المستندات، مسألة خلافية كذا زين، نذكر نطلع على بعض النصوص زين، نبين نوع المستند، نبين نوع الخلاف، كم الخلاف، وهكذا. لم أجد هذه البحوث تشفي الغريب، بعضها أصلاً ما متطرق لبحث صلاة الجماعة، وحتى راجعت أيضاً اللمعة وشرح اللمعة ومسالك الأفهام زين، لعله 6 أو 7 أو 8 مصادر، فلم أجد ما يشفي الغريب. حتى كتاب البدر الزاهر للسيد البروجردي زين، البدر الزاهر في صلاة الجمعة وصلاة المسافر، هكذا تقريباً العنوان، وهذا يعتمد عليه كثير من العلماء، يعني حتى سيد أستاذنا سيد محمد رضا الله يحفظه بالبحث الخارجي الآن أيضا يتطرق إلى هذا المصدر، لكن يبقى أن البدر الزاهر تطرق مو بمفصلا حتى واحد يستفيد، هو يعني استفادت تم الاستفادة منه في الشيء. لكن وجدت كتاب مدارك الأحكام، مدارك الأحكام وجدته كتابا نعم يشفي الغليل، مدارك الأحكام الجزء الرابع، وجدته وأفادني كثيرا في الاطلاع على بعض ما نستفيد منه في كمستندات وكمسائل خلافية زين، وكفهم ومعرفة الأمور الخلافية أيضا. نعم، المهم هاي فد مقدمة بسيطة. المقصد الثاني عشر، صلاة الجمعة. أبو البدر الزاهر صفحة 13 للسيد بروجردي طبعا يقول: وهي واجبة بإجماع الفريقين، بل هو من الضروريات الدينية. هاي نكتة أولى. نكتة ثانية يذكرها السيد قدس سره، يقول: اختلف في كونها، صحيح هي واجبة، بس في كون صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة أو هي الظهر مقصورة. صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة مباينة لصلاة الظهور وإن كانت بديلا عنها، أو هي لا، هي نفس صلاة الظهور ولكنها مقصورة، يعني عبارة عن ركعتين. يقول السيد: المستفاد من بعض الأخبار أنها ظهر مقصورة، وأن الخطبتين بدل الأخيرتين. هاي هم نكتة ثانية لطيفة. المهم صلاة الجمعة، صلاة الجمعة يقول السيد ركعتان كصلاة الصبح. طبعا المستند هذا من الواضحات بالإضافة للسيرة القطعية، وتمتاز عنها، عن صلاة الصبح، بخطبتين قبلها، قبل الصلاة. أيضا سيرة قطعية التأسي، نصوص صفحة 659 شرح اللمعة الجزء الأول. شوف هذا المصدر الثاني، الحد الآن ذكرت أنا مصدر بدر الزاهر والمصدر الثاني شرح اللمعة. الآن ففي الأولى، طبعا من قال تمتاز عن صلاة الصبح بخطبتين قبلها، قبل الصلاة، ففي الأولى منهما، في الخطبة الأولى منهما، من الخطبتين، يقوم الإمام واحد ويحمد الله ويثني عليه اثنين، ويوصي بتقوى الله تعالى ثلاثة، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز أربعة، ثم يجلس قليلا خمسة. طبعا أما يقوم الإمام هو مذهب الأصحاب، إجماع فعل النبي جزء الثامن صفحة 38 المدارك زين. صحيح معاوية بن وهب طبعا يقول عن الإمام. أول من خطب جالسان هو معاوية، يا معاوية يعني معاوية بن أبي سفيان، استأذن الناس لوجع في ركبته. فهاي يقوم الإمام، هذا أي واجب، هذا مو يخطب كيف هو قاعد، لو قاعد على الكرسي لو قاعد بالقاع، لا يقوم. قلنا إجماع فعل النبي مذهب الأصحاب. ويحمد الله ويثني عليه، هاي يحمد الله ويثني عليه ثم ويوصي بتقوى الله ويقرأ، هذا كله طبعا وكذلك سيأتي. وفي الثانية يعني في الخطبة الثانية يقوم أيضا، عرفنا ليش، ويحمد الله ويثني عليه، نفس الخطبة الأولى، نفس المستند والنكتة بعدنا ما ذكرناها، ويصلي على محمد وآله، ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمة المسلمين عليهم السلام. هذا كله طبعا بخلاف في الجملة في مدارك الأحكام 732 جزء الرابع. أنا شو هناك كاتب جزء الثامن غلطان، يمكن جزء الرابع، جزء الرابية، ولكن هذا هو رأي سيد بحسب مراجعة للنصوص زين وقناعته بالأدلة، أن الخطبة الأولى أولا يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا. طبعا أكو إضافات أخرى لبعض الفقهاء استنادا إلى أدلة، وأكو بعض ما يذكروها أيضا استناد لعدم تمامية الأدلة. المسألة قلنا خلافية، ولكن بهذا الترتيب زين، أن الخطبة كذا كذا وكذا، الخطبة الأولى، الخطبة الثانية كذا وكذا وكذا، هذا حسب رأي السيد، وإن كانت قلنا المسألة فيها في الجملة خلافية. والأحوط الأولى، شوف هاي أحوط الأولى يعني كل خلاف، أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. على كل حال الآن في هذا الشق الأول عرفنا صلاة الجمعة ركعتين مثل صلاة الصبح، تمتاز عن الخطبتين، وبينا كيفية الخطبتين بحسب ما استفاده سماحة السيد من الأدلة، وأن قلنا أكو خلاف في الجملة. مسألة 953، يقول السيد: الأحوط لزوما الإتيان بالحمد والصلاة من الخطبة بالعربية. زين، هاتان الخطبتان هل يشترط فيهما أن تكونا باللغة العربية؟ لا، يجوز أن تكون بأي لغة، أو يوجد تفصيل إذا كان الحضور عرب فبالعربية، إذا كان الحضور كذا مثلا ترك في التركية، إيطالي بالإيطالي، وهكذا. أي جواب صح؟ يقول الأحوط للزمن باللغة العربية الإتيان بالحمد والصلاة، يعني من تحمد الله عز وجل أن تكون بمن، مو الخطبة عفوا، بالحمد اللي هي جزء من الخطبة، والصلاة يا صلاة من الصلي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العلي وبحمده، من الخطبة بالعربي عفوا، والصلاة من الخطبة بالحمد والصلاة من الخطبة زين بالعربية. أكثر الأصحاب هو هذا رأيهم بالإضافة للتأسي، ولكن التأسي ورأي أكثر الأصحاب لا يرقيان إلى الفتوى، ولهذا السيد احتاط. فدليل العربية هو مشهور الأصحاب والتأسي، ولكن قد يقول أن التأسي لا يدل على الوجوب، يدل على أنه مشروع. نعم، يدل على أنه غير مكروه غير حرام صحيح، بس قد يكون مستحب قد يكون مشروع وهكذا. وأما غيرهما يعني غير الحمد والصلاة من أجزائها، يعني مثل من الوصية بتقوى الله، قراءة سورة قصيرة زين، نعم هكذا، والبقية الأمور كالثناء على الله عز وجل. إذن الحمد والثناء هذان أمران، أنا مهمش الأمر واحد، لا مو صحيح، الحمد واحد والثناء اثنين، ولهذا الحمد احتياط وجوب اللغة العربية، أما الثناء لا يشترط فيه اللغة العربية. هاي هم نكتة مهمة الآن التفت إليها، وأنا كنت مهمش كاتب ويحمد الله واحد ويثني عليه اثنين، بعدين مساحة كتبت ويحمد الله ويثني عليه واحدة، يعني يعتبر واحدة، لا مو صحيح، فالحمد واحدة والثناء اثنين. وبدليل المسألة اللي نقراها 953، قال الحمد باللغة العربية احتياط لزومي أو وجوبي، وكذلك وأما الثناء لا، وأما غيرهما من أجزائه كالثناء على الله تعالى والوصية بالتقوى فيجوز الإتيان بها بغير العربية أيضا. ليش؟ لإطلاق النصوص زين، بل قد يقال أنها سيرة، فبالتالي ذول يصلون جمعة في بلاد ما بها عرب، هل يمكن أن نقول الخطيب يتكلم باللغة العربية؟ يجوز حتى ما يعرف اللغة العربية، وحتى لو عرف اللغة العربية الحضور شنو ذولا؟ الحضور كلهم فورس أو ترك ما يعرفوا اللغة العربية، فشنو يتكلم باللغة العربية؟ هسه بالنسبة للصلاة بالنسبة للحمد قلنا سيرة تأسي ولعلهم الكل يفهمها، أما الثناء أما الوصية أما الكلام هذا يحتاج يكون حسب اللغة. فالظاهر السيرة أيضا تقتضي أن لا يكون باللغة العربية، أن يكون بحسب لغتهم. فلهذا قال بل هكذا قال فيجوز الاتيان بها بغير عربية أولا، بل إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية فالأحوط لزمن أن تكون الوصية بتقوى الله باللغة التي يفهمونها كما أشرنا إلى هذه النكتة. زين، هذه مسألة. مسألة أخرى 954، صلاة الجمعة هل هي واجبة أو مستحبة أو محرمة؟ عجيب، محرمة؟ هي نعم، يوجد رأي أنه في زمان الغيبة صلاة الجمعة محرمة. صلاة الجمعة تارة نتكلم عنها في زمن الحضور، بعد احنا وين الحضور؟ فسواء قلنا طبعا هو الظاهر متفق عليه أن في زمن الحضور واجبة، واجبة تعيينا بس بشروط، واجبة تعيين على الذكور، على الصحيح، على الحاضر، هاي شروط الوجوب. زين، بس هي كصلاة جمعة في زمن الحضور واجبة. احنا كلامنا في زمن الغيبة، هناك أقوال ثلاثة، أقوال متعددة في زمن الغيبة. زين، شنو الأقوال المتعددة؟ الوجوب التعييني صلاة الجمعة، ذهب بعض الفقهاء أن صلاة الجمعة واجبة معين متعين، يعني ما يصير صلاة الظهر يوم الجمعة. زين، هذا رأي الكليني طبعا قدس سره. وهناك رأي يقول أن صلاة الجمعة تحريم. عجيب، ابن دريس وسلار وظاهر المرتضى يقولون في زمن الغيبة صلاة الجمعة محرمة. ورأي ثالث وهو رأي سيد الله حفظه التخير، وهذا رأي الشهيد الثاني. أما المستندات، إذا أردنا نعرف مستند التحريم، مستند الوجوب، مستند التخير، الجزء الرابع المباني صفحة 7 إلى 34، من صفحة 7 إلى صفحة 34 تفصيل واسع ودقيق في نفس الوقيت. فلهذا يقول السيد صلاة الجمعة واجبة تخيرا. ومعنى ذلك شنو واجبة تخيرا؟ معنى ذلك، معنى ذلك يعني شنو معنى واجب تخيري؟ أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الإتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي توفر فيه شرائطها الآتية، سيأتي إن شاء الله شرائطها. زين، شرائطها تجي إن شاء الله مسألة 956. بعد، وبين الإتيان بصلاة الظهور، فإذا متوفر بها الشرائط فتكون أحد في أفراد الوجوب، إما صلاة الظهر وأما صلاة الجمعة، فما عندي واجب تعييني كما ذهب إليه بعضون، وليست هي محرمة كما ذهب إليه آخرون، بل مع توفر شرائط التي سيأتي ذكرها أنها واجبة ولكن لها عدل وهو وجوب صلاة الظهر، مخير بينهما. بل أكثر من ذلك، صلاة الجمعة مع توفر شرائطها أفضل من صلاة الظهور. قال ولكن الإتيان بالجمعة أفضل، فإذا أتى بها بمن بالجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهور. ليش؟ باعتبار واجب مخير بين هذا وهذا. زين، الجزء الرابع المباني صفحة قلنا من 6 إلى 34، الكلام فيه تفصيل وفيه خلاف، وذكرنا الخلاف 3 آراء ومنه أصحاب الآراء. زين، إذا الرأي سيد الله حفظه هذا طبعا يخفى على كثير من الناس، باعتبار السيد لم يدعو إلى صلاة الجمعة، وإن كان بعد سقوط صدام صارت صلاة الجمعة بعد واضح بالعتبات غيره، بس قبل سقوط صدام كان الناس يفهم أن رأي السيد ما يقبل صلاة الجمعة. لا، هاي رسالة عملية بين يدينا، وهاي رسالة عملية من قبل 40-50 سنة، أن صلاة الجمعة واجبة ولكن بالوجوب التخييري مع توفر شرائطها. زين، مثل 955 يقول السيد يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور. زين، أولا دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت الآن صلاة الجمعة مواجب، مثل حال صلاة الظهر، حال صلاة المغرب، فلا تجب صلاة المغرب قبل انتهاء النهار، فلا تجب صلاة الفجر قبله في الليل ما لم يطلع الفجر الصادق، وهكذا. فشرط من شروط الوجوب هو دخول الوقت. قال دخول الوقت. الآن نسأل سؤال، ما هو وقت دخول ووقت صلاة الجمعة؟ طبعا المسألة خلافية. أول دخول وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس، هذا ماكو مشكلة، لكن وقتها من حيث المنتهى متى؟ أول الوقت الزوال، ماكو مشكلة. وإن كان مسألة خلافية من أن الخطبتين هل يمكن الإتيان بهما قبل الزواج أو لابد من كونهما عند الزواج وبعد الزواج، هاي مسألة خلافية ثانية ما نشرب بها. كلامنا صلاة الجمعة تبدأ من الزوال، ولكن كم تمتد؟ البعض ذهب أن امتدادها مثل صلاة الظهور إلى أجزاء فريضة الظهور، فيقدر يصلي واحد صلاة الجمعة بعد من؟ بعد الزوال بساعة بل بساعتين. ليش؟ لأن وقتها وقت صلاة الظهور، وهي الأدلة العامة باعتبار هي بديلة عن الظهر، والمبدل منه هو هذا وقته، فكذلك البدل. ولكن رأي آخر والسيد أيضا يذهب إليه أنه يعني أن بداية إلى نهايته هو أول الزوال عرفين، كان يقول مثلا ثلث ساعة ربع ساعة، يعني من ربع ساعة إلى نصف ساعة، لعله حتى النص ساعة هواية، ثلث ساعة ربع ساعة ثلث ساعة تقريبا حسب ما سألنا المكتب زين بالواسطة أو سمعت من المكتب بالواسطة. المهم هو مو وقت الظهور، أول الزوال عرفين، وهذا ذكرناه وين؟ في أوقات الصلاة، بس ما ذكرنا المستند، قلنا يجي زين في أوقات الصلاة، من بينا الأوقات. شوف شو يقول هنا الفصل الثالث أوقات الفرائض والنوافل صفحة 189 وراء مسألة 500. وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة، ووقت الظهرين من الزوال إلى المغرب. أو قلنا هناك طبعا أنا مهمش من يقول وقت صلاة الجمعة أول زوال عرفا، كاتب أنا جزء 11 جواهر نصا وإجماعا هكذا الدعية صفحة 134 زين، ولكن المسألة خلافية، فهذا الإجماع هيك في السنة يسوى زين، يعني مو إجماع هذا، وهو صاحب الجوار هو هذا كلامه، صاحب الجوار ديدينه دعوة الإجماع، ويقول الإجماع كثيرا بقسمي مصحصل ومنقول، ولكن كثير من الإجماعات ليست إجماعا هي بالواقع، هكذا قاله من سمعت عنه من الأساتذة الأكفاء. وهذا الظاهر الآن حسب يعني مراجعتي وأول مراجعتي للجواهر من خلال مباحثة المنهاج وجدت هذا واقعين، أنه كثير الدعوة للإجماع. المهم الآن أريد نعرف المستند، شنو أول الزوال العرفين؟ مسالك الإفهام صفحة 233 يقول المستند هو المشهور، فلهذا أبو الجواهر من يقول إجماع يعني هذا مو إجماع، المشهور كثير، والكثير هو يعبر عنه إجماع زين، وهو الكثير اللي مثلا يعتد بيهم فسمى إجماع، ذلك ما معتد بيهم، هذا اللي في التوجيه لعله، هذا هو رأي المشهور منه. مسالك الإفهام يقول قال في الذكرى، شوف الظاهر العلامة، لم نقف لهم للمشهور على حجة. شنو حجتهم؟ أنه هو زوال عرفا. إحنا حجتنا أنهم بدل من الظهر، والظهر ممتد إلمن للغروب زين، فبامتداد الظهر يمتد الجمعة لأنها بدل. فقال لم نقف على حجتهم اللي قالوا شنو أول زوال عرفا، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت. إذن سيرة زين، سيرة، بس السيرة ما تدل على الوجوب إلا يجزم بأنها واجبة. ورأي ثاني وقته وقت الظهر للبدلية ولإصالة البقاء، ولكن العمل على المشهور أسلم. المهم فلهذا قال دخول الوقت وهو زوال الشمس وقتها أول الزوال عرفا كما مر. شنو كما مر؟ قلنا ذكرنا الصفحة وذكرنا العبارة بعد مسألة 500 في أوقات الفراض والنوافل. فلو هاي النتيجة إذا كانوا أول زوال عرفا مثلا ثلث ساعة، فلو أخرها عنه عن هاي الثلث ساعة أول زوال عرفا لم تصح منه بعد ما راح وقته، فيأتي بصلاة الظهر لبقاء وقتها. جيد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يقول السيد اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. طبعا المسألة الخلافية، بعضهم قال سبعة، البعض قال 12، هذا يمكن رأي ابن العامة، البعض قال أقلها أربعة. الإمامية ما بين رأيين، بين سبعة وخمسة، والمشهور خمسة. طبعا مين يقول سبعة وخمسة الإمامية؟ أكو نصوص بالسبعة أكو نصوص بالخمسة زين، ولكن النصوص السبعة مردودة أو محمولة على شيء آخر، أما الخمسة رأي المشهور. هذا الكلام اللي دا أقوله صفحة 82 البدر الزاهر. فصل الشيخ بين شرط الصحة وشرط الوجوب، ظاهر الشيخ الطوسي يمكن زين، قاعد رأي أنه إذا نتكلم بشرط الصحة في 5، أما شرط الوجوب فلا تجب صلاة الجمعة إلا بوجوب 7، فإذا صاروا 7 وجبت، إذا صلاها 5 تصح. فرقون، هذا رأي آخر. زين، إذن عرفنا هسه الرأي اللي سيد الله حفظه يقول اجتماع 5 أشخاص حتى تكون واجبة، أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة فما لم يجتمع 5 نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. نصوص متعددة، هي 6 نصوص أنا مطلع عليها في كتاب البدر الزاهير. الشرط الثالث والأخير وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة. أتقدم عندنا في صلاة الجمعة شنو شرائط الإمامة؟ العدالة، الصحة، القراءة. نعم، ووجود الإمام الجامع شرائط الإمام من العدالة وغيرها على ما تقدم ذكرها في صلاة الجماعة، نفس الكلام ونفس المستندات. ثم يقول السيد ويعتبر في صحة صلاة الجمعة، الآن صلاة الجمعة حتى تصوح لها شروط. زين، شنو شروط الصحة؟ أولا الجماعة، فما عندي صلاة جمعة فرادة، لا تصح صلاة الجمعة إلا أن تكون جماعة. طبعا هذا بلا خلاف بالإضافة للنصوص، صفحة 81 البدر الزاهر في صلاة الجمعة في المسافر، بالإضافة للتأسي الإجماع أخبار مستفيضة الجزء الرابع صفحة 42 المدارك الأحكام. فلا تصح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها، الآن صلاة الجماعة عرفنا لابد من صلاة الجماعة. زين، إدراك الإمام في صلاة الجمعة نفس إدراك الإمام في صلاة الجماعة؟ قالنا ركعتين، قالوا نعم، بالنسبة للركعة الأولى يدرك الإمام ولو بالركوع، وكذلك بالركعة الثانية أثناء القيام قبل أن يركع، هذا نحن نعم يعني حالها صلاة الجماعة، ولكن أثناء ركوع الركعة الثانية السيد السيستاني رحمه الله يستشكي، البعض قال لا حال أي صلاة جماعة، فبالتالي يدرك الإمام في صلاة الجمعة بالركوع الأول أثناء القيام أو عند الركوع أو بالركوع أثناء الثاني عند القيام أثناء الركوع. السيد الله حفظه يستشكل في إدراك الإمام في صلاة الجمعة بالركوع الركعة الثانية، ومن شاء إشكال لم أطلع عليه بعد شيء سواء ندورت هاي البحوث كلام ما لقيته. فلا تصح صلاة الجمعة فرادة ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية أيضا، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى. زين، طبعا هذا كله أدلة ومستندات الإدراك في صلاة الجماعة. وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال، أما منشأ الاجتزاء هي حالة صلاة الجماعة، أما منشأ عدم الاجتزاء ما أدري، ففي الاجتزاء به إشكال فلا يدرك مراعاة خطى الاحتياط. زين، طبعا أدرك ركوع الركعة الثانية هو رأي المشهور أنه يدرك الإمام أيضا لإطلاق النصوص، إدراك الإمام أثناء الركوع مسالك الإفهام الجزء الأول صفحة 235. زين، الشرط الثاني في صحة صلاة الجمعة أن لا تكون المسافة بينها بين صلاة الجمعة وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ اللي هو 5.5 كيلومتر تقريبا. الدليل على ذلك في مدارك الأحكام الجزء الرابع صفحة 44، أجمع العلماء على اعتبار وحدة الجمعة لا يجوز جمعتان بينهما أقل من فرسخ، زاد النص الخاص صفحة 44 الجزء الرابع المدارك. فلهذا قال سيد فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخين بطلتا جميعا إذا كانتا متوفرتي الشروط إن كانتا مقترنتين زمانا. إذن إذا أقيمت جمعتان وبينهما أقل الفرسخ فإما يقترنان وإما تسبق أحدهما الأخرى، إذا اقترنا فبالتالي لأجل هذا الشرط بطلت جميعا، ما نقدر نصحح واحدة وتبطل الثانية ما دامت متوفرة بها الشروط. أما إذا سبقت أحداهما الأخرى فالسابقة تكون صحيحة، بعد تكون الأرجحية إلها متوفرة بها الشروط والمرجح لها مرجح الأسبقية، إلا إذا كانت الأسبق سابقة ما متوفرة بها الشروط كان يكون الإمام معادل، فبالتالي هاي باطلة فتكون اللاحقة هي الصحيحة لأنه بعد الأولى باطلة. قال فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخين بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام، ولو بتكبيرة الإحرام خلي خلص اللي الثاني قبله، المدار مو على الانتهاء، المدار على البداية، ولو بتكبيرة الإحرام صحة السابقة دون اللاحقة. نعم، إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى ولو كانت في عرضها
إذا كانتا متقترنتين أو متأخرة عنها، لأنها باطلة بعد واضح. زين. ثلاثة، قراءة خطبتين قبل الصلاة على ما تقدم. تقدم عندنا خطبتين قبل الصلاة، وهو إجماع هذا. زين، مدارك الأحكام صفحة 4 الجزء الرابع صفحة 31 إجماع، وكذلك بدلية الخطبتين عن الركعتين. زين، والأحوط لزوما أن تكون الخطبتان بعد الزوال. هاي قلنا مثلا أيضا خلافية أشرنا لها سابقا، قلنا بعدين يجي. زين، أنه عرفنا أنه ما لم يدخل وقت الزوال فلا تجب الجمعة، لكن انتهاء الوقت متى؟ قلنا أول الزوال عرفا، هذا رئيس سيد الله حفظه، خلاف البعض قال لا امتداد امتداد الظهر. بعدين قلنا أكو خلاف ثاني، أنه هل تجوز هل يجوز أن تكون الخطبتان قبل الزوال؟ البعض قال يجوز وعدهم أدلة، ولكن السيد طبعاً أدلة أنه هكذا بعضهم كان عندما ينتهي من الخطبتين هو في الزوال، يعني تزول الشمس وهو في الخطبة، فإذا بدأ بالخطبة قبل الزوال، وعند الزوال يكمل الخطبة على عجالة أو ينتهي منها ثم يصلي حتى يدرك أول الزوال. لكن السيد الله حفظه احتاط لزوما، ليش؟ هذا مو ثابت. فأول الزوال يدخل صلاة الجمعة والخطبة جزء من الجمعة فيأتي بها عند الزوال وبعد الزوال، والأحوط لزوما أن تكون الخطبتان بعد الزوال. ذكرنا إحنا كلام هاني هنا كاتبة، بس هذا بينت لكم شوية شرحت على السريع. وقال كما لابد أن يكون الخطيب هو الإمام ولا يجب الحضور، الخطيب هو الإمام، ليس الخطيب واحد والإمام واحد، لا هذا خلاف السيرة، ولا يجب الحضور حال الخطبة لعدم الدليل، الحضور مو واجب، وإن كان أحوط استحبابا، احتياط استحباب يعني اكو خلاف، اكو منشئ خلاف، خروج عن شبه الخلاف. جيد، اذا هذه ثلاث شروط للصحة. مسألة 956، يقول السيد اذا اقيمت الجمعة في بلد واجد للشرائط فان كان من اقام هو الامام المعصوم عليه السلام او من يمثله، من يمثل الامام، وجب الحضور فيها تعيينا. هذا وجوب الحضور تعييني، هذا وهذا وين يكون؟ في زمن الحضور. وإن كان غيره يعني غير الإمام، فإن كان من أقامها الإمام المعصوم أو من يمثلها في زمن الحضور فيكون واجب تعييني، مو واجب تخير بينه وبين الظهر. زين، وإن كان غير الإمام المعصوم ومن يمثله، مثل من؟ مثل فقهاء عصرنا، لم يجب الحضور بل يجوز الإتيان بصلاة الظهور. هذا كما تقدم، يعني السيد الله حفظه شنو رأيه؟ أنه واجب تخيري، مو واجب يقدر يترك الجمعة ويصلي الظهور. نعم، الجمعة مع توفر شراطها شنو؟ شي تكون؟ تكون أفضل. زين، يقول مثل 957، يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى، يا صورة أولى المتقدمة، يعني إذا أقامها الإمام المعصوم ومن يمثله، أمور يعني الآن على من تجب صلاة الجمعة؟ الجواب لابد أن تتوفر بشروط أمور. أولا الذكورة فلا يجب الحضور على النساء. اثنين الحرية فلا يجب على العبيد. أول مرة سيدي أتكلم بالحرية، زين، وينكو حر وينكو عبيد؟ بس هو مرات سيدي يذكر بس صوت، يعني ما يشرح عن العبيد، وهذا يذكر هذا الشرط وانتهى الموضوع، مثل مناسك الحج، أما تفاصيل كذا ما يذكر، أمثلة أيضا ما يذكر. ثلاثة الحضور فلا يجب على المسافر، هذا المسافر سواء كان وظيفة القصر أو وظيفة التمام فلا يجب عليه الحضور، لأنه إطلاق كلمة المسافر في النصوص تشمل كل مسافر بغض النظر عن حكم قصر أو تمام، فلهذا قال فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفة القصر، يعني سفر مباح حلال مو كثير السفر ما عنده إقامة. زين، ومن كانت وظيفته التمام، مثل من سفر معصية، سفر مثلا كثير السفر وهكذا، كالقاصد لإقامة 10 أيام. زين، طبعا بخلاف بعض، البعض قال لا المسافر اللي وظيفته القصر ما يجب عليه الحضور، أما المسافر اللي وظيفته تمام حال الحاضر اللي باله تراجع تاني. زين، أربعة الشرط الرابع السلامة من المرض والعمى. هسه وسيد دمج بين المرض والعمى، باعتبار روايات عبرت عدد تعداد الشروط 7 وبعضها عدد 5، فما ذكرت منه العمى أو ذكرت المرض، باعتبار أن العمى أحد مصادق المرض للتوفيق بين الروايتين، وفعلا العمى مرض، فهذا سيد اعتبر شرط واحد السلامة من المرض والعمى فلا يجب على المريض والأعمى. الشرط الخامس عدم الشيخوخة فلا يجب على الشيخ الكبير، الشرط السادس، هسه عندنا نقرأ الشروط بعدين راح نذكر المستند، أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه جمعة أزيد من فرسخين. زين، فإذا كان هو ذكر حور حاضر سالم من المرض والعمى ليس كبير السن، بس بينه وبين الجمعة اللي تقوم فرسخين، مواجب يحضر. زين، يعني فد 12-13 كيلو مواجب. كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجيا، لأن الحرج رفع للتكليف، لمطر ها سبب الحرج، أو برد شديد سبب آخر، أو نحوها. وإن لم يكن الفاصل بهذا المقدار بينه وبين صلاة الجمعة، أن كذكر كحور كحاضر سالم من المرض مو كبير، لكن بينه وبينها 3 كيلوات، إذن ماكو فصل، لكن حضوري حرج لمطر أو شدة برد وهكذا. هذه الشروط الستة أشارت إليها النصوص متعددة. نذكر نصين. صحيح الزرارة يقول الزرارة عن الإمام عليه السلام، الإمام يقول ووضعها، شنو وضعها؟ يعني لم تجب عن 9، عن الصغير، طبعا الصغير واضح لأنه مبالغ فمواجب عليه أي تكليف، والكبير اللي قلنا عدم الشيخوخة، والمرأة اللي قلنا الذكورة، والمريض اللي ذكرنا سلام من المرض، والعمى قلنا سلام من العمى، ومن كان على رأسي أزيد من فرسخين. الشرط السادس، هذا حديث طبعا صحيح الزرارة، صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم، يقول عليه السلام واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا 5: المريض، ما ذكر الأعمى لأن الأعمى أحد مصادق المرض، والمملوك، مملوك يعني الحر واجبا، والمسافر إطلاق المسافر سواء كان وضعية قصر أو تمام، والمرأة في قبال الذكر، والصبي بعد واضح. مسألة 958، يقول السيد من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعيينين، ذكرنا متى تجبه، إذا أمر بها يعني ينزين تكون بأمر المعصوم معصوما يمثله، تجوز له المبادرة إلى من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعيينا. فبالتالي قلنا احنا قلنا هو مخير بين الجمعة وبين الظهر، لكن إذا مخير بينهما هل يجوز له أن يأتي بالظهر أول الوقت لو ينتظر يفوت أول الوقت؟ هاي هم مسألة خلافية. السيد يقول الله حفظه لا، زين، تجوز له المبادرة إلى صلاة الظهر في أول وقتها، مقتضى القاعدة وهذا. زين، ومن تجب عليه تعيينا، من تجب عليه تعيينا شنو؟ تجب عليه تعيينا اللي هو ايش قلنا اذا يعني امر بها الامام ومن يمثله، فبالتالي شنو واجب عليه؟ الجمعه. زين، شنو وقتها؟ اول الزوال، فما يصير يصلي الظهر اول الزوال لان وظيفه الجمعه. زين، نعم، اذا صلى الظهر وترك الجمعه نقول تصح الظهر وان اثم بترك الجمعه لانها واجبه تعيينا، ومن تجب عليه تعيينا اذا تركها وصلى صلاه الظهر صح صلاته وان كان اثما. زين، شويه يوجد خلاف في مدارك الاحكام ولكن هذا يكفي. مساله 959، يقول السيد الاحوط لزوما الاصغاء الى الخطبه لمن يفهم معناها. طبعا ماكو ملازمه بين ما تقدمه انه لا يجب الحضور وبين وجوب الاصغاء. لا يجب الحضور جيد ما يحضر بالخطبتين، بس اذا حضر يجب الاصغاء على الاحوط لزوما، فماكو ملازمه. حتى واحد يقول لكم منافات، انتم قبل قليل ذكرتم ان الحضور مو واجب، الان تقولون الاصغاء واجب والاصغاء فرع الحضور. نقول مولانا اذا حضر يجب الاصغاء، اذا ما حضر بعد يمه صار بانتفاء الموضوع حتى نقول الاصغاء. نقول اذا حضر المهم. الآن شنو مدرك احتياط لزوم إصغاء للخطبة لمن يفهم معناها؟ هكذا قال، طبعا ذهب الأكثر إلى وجوب الإصغاء لأن فائدة الخطبة إنما تتم بذلك بالإصغاء، فإذا ما يصغون بعد شنو فائدة الخطبة؟ فإذا دليلها يعني شوية قوي، لهذا السيد احتاط لزوما، ولكن اختار بعض البعض الاستحباب. ليش؟ لأن الوجوب منفي بالأصل، ماكو دليل على الوجوب بدون معارض، ولكن هذا يراد قلنا المعارض موجود وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع، صفحة 63 مدارك الأحكام. بعدين سيس يقول كما أن الأحوط وجوبا عدم التكلم أثناء اشتغال إمام، هذا همك ملازمة. إذا واحد راد يطبق الإصغاء ويتكلم يقدر يستمع مع التكلم، يتكلم يا واحد بس شنو إصغاء يستمع إصغاء، ماكو منافات. السيد الله حفظه يقول لا، الأحوط وجوبا عدم التكلم أثناء الاشتغال، يعني بالإضافة إلى للإصغاء أنه لا يتكلم إذا كان مانعا من الإصغاء. نعم، فإذا راجع من؟ راجع لنفس الإصغاء، إذا لم يمنع من الإصغاء فيصير يتكلم، وقلنا ماكو ملازمة. أما إذا يمنع من الإصغاء، إحنا قلنا الإصغاء احتياط لزيومي، فأيضا أحوط لزوما أن لا يتكلم إذا كان مانع من الإصغاء، لأن الإصغاء احتياط لزومي. المسألة الأخيرة 960، يقول السيد: يحرم البيع والشراء. يحرم يعني حرام، يعني إثم، حكم تكليفي. إذا واحد باع واشترى بعد النداء لصلاة الجمعة على من يجب عليه تعيينين، أدلته موجودة كنص قرآني وبعض النصوص، زين، إذا كان البيع والشراء منافيين للصلاة. إذا شروط بعد النداء لصلاة الجمعة والبيع والشراء، زين، اثنين بعد النداء على من يجب عليه تعيينين، ثلاثة إذا كان البيع والشراء منافيين للصلاة. ولكن هذا الحكم التكليفي لا يضر بالحكم الوضعي، فإذا فعل ذلك هسه مرة جهلا نسيانا ماكو حكم تكليفي، بعد واضح هذا ماكو إثمية، زين، حديث الرفع يرفع الحكم التكليفي. ولكن المعاملة صحيحة حتى لو كان عمدا، فحتى لو كان مأثوم من جهة العمد والعلم فالمعاملة صحيحة لعدم الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي. قال: ولكن تصح المعاملة وإن كانت محرمة لعدم وجود الملازمة بينهما. محمد بن أبي نصر البيزنطي أنه قال في جامعه: إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت. زين، هذا مدرك من يقول عدم جواز التكلم احتياط وجوبي. وذهب بعض للكراهة أن التكهيب مثل 959، وذهب بعض للكراهة استضعافا لأدلة التحريم. المهم، وهنا المثل الأخيرة قلنا الحرمة واضحة حسب الآية والنصوص، ولكن الصحة المعاملة أيضا واضحة لعدم وجود ملازمة، عدم الملازم بين الحكم التكليفي والوضعي كما لا يخفى. زين، فبالتالي هاي المثل الأخيرة زين بينت لنا حكما، وهو الحكم التكليفي للبيع والشراء، وهذا متوقف على العلم والعمد، أما مع الجهل والنسيان هذا ماكو حرمة. زين، أما الحكم الوضعي الصحة لعدم الدليل على البطلان والأصل الصحة، فالصحيح بالإضافة لأنه لا توجد ملازمة بين التكليف وبين الصحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلكم الدعم مولانا.